రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
అహ్లన్ ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 25 من شهر 2 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار لعناوينها. ردود فعل واسعة على تصريحات حميتي في روسيا المؤيدة لبوتين وتجمع المهنيين يدين وحزب الأمة يحذر. إصابات جراء إطلاق الغاز المسيل للدماء بكثافة على مليونية 24 فبراير، واحتجاجات في أبو جبيهة بسبب إصابة 6 طلاب في هجوم من قوات نظامية. الخبير المستقل يدعو لرفع الطوارئ ووقف العنف والتحقيق حول الانتهاكات ضد التظاهرات وإطلاق سراح 4 طفلات بعد إخفاء قسري لثلاثة أيام. مواطنون يكشفون عن تردي مريع في الوضع المعيشي، والدولار يقفز إلى 550 جنيها في الأسواق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أيد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دوغلو حميتي روسيا في غزوها لأوكرانيا، وقال حميتي الذي يزور موسكو أن من حق روسيا في التصرف لصالح مواطنيها وحماية شعبها والدفاع عنه داعيا العالم للإدراك بأن هذا حقها بموجب الدستور والقانون. وأعرب حميتي في تصريحات مصورة بثتها وسائل الإعلام الروسية خلال زيارته موسكو عن عمله في حل الوضع سلميا، وأن تتجنب دول العالم الحروب، وذلك في إشارة للأزمة الأوكرانية. وأضاف حميتي في هذا الخصوص:
إحنا أول حاجة نتمنى أنه الحل يكون حل سلمي، ونت يعني ترجع تميل للدبلوماسية أكثر وتتجنب الحروب، ولكن لروسيا هي لها الحق أن تدافع عن مواطنينا وتدافع عن شعوبها، وده حق بيكفل يعني الدستور، بيكفل القانون، وكل العالم أنه له يعني أي إنسان له الحق يدافع عن شعبه.
وفي الخرطوم أدان تجمع المهنيين السودانيين تصريحات حميتي الدائمة لروسيا، موضحا أنها لا تمثل السودان وشعبه ولا تعبر عن حقيقة رؤيتهم للسياسة الخارجية والعلاقات الدولية. وقال التجمع في بيان أن زيارة حميتي لروسيا تفتقر للمعايير الدبلوماسية وتخالف الأعراف الدولية، خاصة في ظل الوضع المحتقن. وأوضح أن هذه المواقف تثبت للعالم نهج الحكم العسكري والميليشيوي الذي لن يتردد في رهن الموقف السوداني لمن يمده بالسلاح أو الأموال من أجل تمتين نفوذه وتأمين بقائه دون مراعاة لمصالح الشعب. وجدد تجمع المهنيين السودانيين رفض التدخل الروسي في الشأن السوداني وكل أشكال الوصايا على الشعب السوداني. حذر حزب الأمة القومي من مغبة اتخاذ قرارات باسم الوطن على صعيد العلاقات الدولية تعقد من أزمته الداخلية ولا تصب في مصلحته العليا وتدفع به للدوران في فلك التبعية مجددا، وذلك في إشارة إلى زيارة حميتي إلى روسيا وتصريحاته لوسائل الإعلام. وجدد في بيان بشأن التطورات في أوكرانيا حرصه على علاقات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية على أساس المصالح والندية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وشدد على الاستقرار العالمي وحل المشكلات بالحوار والنأي عن المواجهة المسلحة والاحتكام للقوانين الدولية، مع التأكيد على وقوف السودان بعيدا عن المحاور والتكتلات الأيديولوجية والسياسية والتبعية، وجعل مصالح البلاد العليا هي الأساس. وقال أن ما يحدث في هذا الوقت في أوكرانيا يؤثر على العالم بأسره ويهدد الأمن والسلام والاستقرار النسبي، كما يؤثر قطعا على السودان. أطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع بكثافة على مليونية 24 فبراير المتجهة إلى القصر الجمهوري بالخرطوم يوم الخميس، كما تعرضت مواكب بحري وأم درمان للقمع المفرط في شارع الشهيد عبد العظيم. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن 5 حالات إصابة يوم الأربعاء خلال تظاهرات في بحري، من بينها إصابة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع وإصابة بقنبلة صوتية. وكشف شهود عن اعتقال عدد من المتظاهرين في موكب الخرطوم بعد تعرضهم للضرب المبرح. وكانت مواكب مليونية 24 فبراير انطلقت أمس في الخرطوم وعدد من مدن الولايات للمطالبة بالحكم المدني الكامل. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: وفي أمدرمان شهد شارع الشهيد عبد العظيم مواكب حاشدة على الرغم من تعرضها للقمع والعنف المفرط، بينما نظمت لجان مقاومة كرري اعتصام اليوم الواحد بالإسكان في ميدان الشهيد سراج الدين أحمد. وقالت المتحدثة باسم تنسيقية لجان مقاومة كرري ساجد المبارك في منصة الاعتصام أن ثورة ديسمبر ما زالت مستمرة وصولا إلى الدولة المدنية والديمقراطية والحرية والعدالة. وأضاف الساجد المبارك في هذا الخصوص:
وإحنا ثورتنا مستمرة وطريقنا هنواصل فيه لحد ما نحقق الدولة المدنية والديمقراطية ونحقق الحرية الكاملة والسلام والعدالة. عدالة ما بس للشهداء، عدالة للأسباب اطلعوا عشان الشهداء. التغيير في كل مناطق السودان، الثورة ما بس في الخرطوم، الثورة في الولايات، الثورة في كل بيت، الثورة في المؤسسات.
وفي ذات الموضوع أكدت لجان المقاومة بالخرطوم أنها بصدد الإعلان عن ميثاقها الذي يتحدث عن القضايا الأساسية المتمثلة في العدالة والمساواة والمواطنة وإنهاء الحرب وإشراك أصحاب المصلحة في صنع القرار. وقال المتحدث الرسمي للجان مقاومة الخرطوم فضيل عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الجان مقاومة الخرطوم شغالين على ميثاق بنفس القدر اللي اشتغلت عليه الجان المقاومة الأخرى في الولايات، اللي هو بيتكلم عن القضايا الأساسية المحتاجة المواطن السوداني، بيتكلم عن العدالة والمساواة، بيتكلم عن المواطنة الشريفة، بيتكلم عن إنهاء الحرب، بيتكلم عن إشراك أصحاب المصلحة في صنع القرار، بيتكلم عن إنه الكونات السياسية دي تلتفت لصوت الشعب السوداني وتصنع برنامج قومي بيعبر عن المواطن السوداني.
دعا الخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان أدام الدين السلطات إلى وضع حد لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ورفع حالة الطوارئ والإفراج عن جميع المتظاهرين والنشطاء، إلى جانب ضمان إجراءات تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان تؤدي إلى العدالة وإنصاف الضحايا. وأعرب دينغ في مؤتمر صحفي في ختام زيارته للسودان التي استمرت ل5 أيام أعرب عن قلقه بشأن الاستخدام المتكرر لقوات الأمن للقوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين منذ انقلاب 25 أكتوبر. وأضاف دينغ في هذا الخصوص:
ناشدت السلطات بوضع نهاية لاستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين ورفع حالة الطوارئ، إطلاق كل المتظاهرين والناشطين الذين لا يزالون قيد الاعتقال، والضمان إجراء تحقيقات فورية ومحايدة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
من جهة ثانية قال الخبير المستقل لحقوق الإنسان أدام دينغ أنه ناقش مع السلطات الوضع في دارفور والثغرات القائمة في حماية المدنيين، مشير إلى التأخير في تفعيل قوة حفظ الأمن ووضع النازحين الذين ما زالوا يتعرضون للقتل والإصابات والعنف الجنسي، وشدد على ضرورة محاسبة الجنى والتعجيل بتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جبل السلام. وأضاف دينغ في هذا الخصوص:
ما رأيته وما سمعته قد حركني كثيرا للوصف ما حدث، ما ذكرته أسر الضحايا. رأيت صور مثلا عندما يكون هنالك شاب مثل توباك الذي حضرت أمه وزارتني، حقيقة أثرت، ولكنني لذلك أعجبت بصمودها.
أصيب 6 من طلاب جامعة شرق كردفان بمدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان مساء الأربعاء بجروح على يد مجموعة مسلحة، 2 منهما يرتديان زي القوات النظامية. وقاد الحادث إلى احتجاجات لطلاب الجامعة، وقال طالب لراديو دبنجا من أبو جبيهة أن طلاب الجامعة سيروا موكبا إلى المستشفى صباح الخميس تنديدا بالحادث، مطالبين بالقبض على الجنى وتوفير الحراسات بالداخلية. وأضاف طالب لراديو دبنجا من جامعة شرق كردفان بمدينة أبو جبيهة:
الداخلية بتاع بنات بوب يعني ما عندها هنا، ما عندها حرس، يعني ما ممكن تجيب الطالب أو طالبة من أقصى ولايات وتجي تخط هنا وما تخط له حرس. يعني ده نموذج سابق في الأيام الفات بوب يعني الداخلية ده طالبات يعني ناس بيجوا مسلحين بخصوصاً في الداخلية بحددوا إنه يشيلوا منهم حاجات. ده في الأيام في الشين فرات الفات ونمشي نطالب حقوقنا إنه يوفر لهم الأمن إذا رجعوا بتنفسنا. إنتوا إبار عن جانتا خروج جامعة إنتوا جانتا من الواحد من دلالك.
أعلم محامو الطوارئ لإفراج أن الطفلة مايا حسن أحمد باعت اختطافها برفقة 3 طفلات أخريات بواسطة قوة مشتركة في موكب 20 فبراير من صينية الأزهر بأندرمان. وأوضح محامو الطوارئ في بيان أن عدد الأطفال الذين أودعوا الحراسات واحتجزوا مع البالغين منذ تاريخ الانقلاب فاق 200 طفل تعرضوا فيها لكل أشكال العنف والانتهاكات. وذكر البيان أن الطفلات الأربعة لا تتجاوز أكبرهن 16 عام وتعرضن للإخفاء القسري لمدة 3 أيام في أحد أقسام الشرطة حسب وصفهن، حيث مكثنت تحت إرهاب القوى المحتجزة. وأشار البيان إلى عدم حصول المحامين على معلومة تفيد بمكان احتجازهن. واعتبرت ما تم إخفاء قسري وحجز الأطفال في غير الوحدات الشرطية المخصصة لاحتجازهم ودون فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم. قفز سعر صرف الدولار يوم الخميس إلى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ 550 جنيها. وقال مواطنون من مدن ومناطق مختلفة في السودان أن الوضع الاقتصادي بعد القرارات الانقلابية أصبح متردي للغاية، وأصبح المواطن غير قادر على توفير احتياجاته الأساسية اليومية، كما أن الزيادات الكبيرة على السلع الأساسية والخدمات فاقمت من معاناة المواطن. وقال المواطنون من ولايات شرق السودان بأن السيولة أصبحت شبه معدومة مع كساد في الأسواق. وقال بخيت عبدالله من مدينة القضارف لراديو تبنك في هذا الخصوص:
يمكن حتى الخدمات يمكن الزول بقروش ذاك ما يقدر يشتري السلعة والحاجة اللي يقدر يحصل عليها. فوضع يعني صراحة وضع شبه كارثي يعني للناس المواطن وخاصة الموظفين واصحاب يعني الناس مثلا الدخل المحدود.
من جهتهم شكى مواطنو ولايات كردفان من زيادات كبيره في اسعار السلع الاساسيه مما فاق من معاناتهم. وقال عثمان حسن من مدينه الأبيض لراديو دبنجا ان الموازنه التي اجازها المجلس الانقلابي تعتمد على جيوب المواطنين سواء عن طريق الضرائب المباشره او غير المباشره. واوضح ان الوضع الاقتصادي في الأبيض في غايه التردي مع وجود زيادات كبيره على السلع والخدمات باستمرار. واضاف عثمان حسن لراديو دبنجا من الأبيض في هذا الخصوص:
الشيء تم موازنه 2020 كان اجازه من المجلس الانقلابي، مجلس انقلابي اجاز موازنه 2022 وهي بتعتمد اعتماد اساسي على القضاء من جيوب المواطن.
وفي ذات السياق قال المواطنون بولايه سنار بوسط السودان ان الزيادات التي تمت على الوقود والدواء بجانب المواد الاساسيه فاقمت من معاناه انسان الولايه. وقال موظف لراديو دبنجا ان الاسواق في مختلف مدن الولايه تشهد فوضى وانفلات في الاسعار مع انعدام الرقابه. واشار الى اكثر الفئات تضررا هي فئه الموظفين والعاملين برزق اليوم. واضاف الله جابه من مدينة سنجا لراديو تبنجا في هذا الخصوص:
يمكن الولاية ذات عايشة في وضع شوية مزري وزادت عليه الضائقة الاقتصادية وبقت خلاص الموضوع بقت شوية صعب يعني مؤثرة شديد جدا. يعني جالون البنزين الآن في سنجا في الولاية ممكن وصلت لتقريبا 2400-2500 كل زول بيبيع على حسب هواه يعني ده برضو مؤثرة جدا يعني.
وفي ذات السياق قال مواطنون بولاية دارفور أن زيادة الأسعار وشح الأمطار لهذا الموسم وانعدام الأمن ألقت بظلال سالبة على الوضع الاقتصادي ومعاش الناس في الإقليم. وقال زكريا آدم محمد من مبادرة إعلاميين من أجل السلام لراديو دبنجا من الفاشر أن الوضع الاقتصادي وصل مرحلة صعبة للغاية وأن مظاهر المعاناة من البؤس ظاهرة على أوجه المواطنين. وأضاف زكريا آدم من مبادرة إعلاميين من أجل السلام لراديو دبنجا من الفاشر في هذا الخصوص:
يعني الأوضاع أصبحت صعبة صحيح، يعني قبل قرارات 25 من أكتوبر كان وضع ماشي في التحسن، السلع موجودة في السوق، لكن الآن لاحظنا ملاحظة أخرى إنه صفوف الغاز رجع تاني، بتلقى إنه الأدوات من المركز دي ما بتجي زي زمان.
أكد المهندس منذر أبو المعالي القيادة في الحرية والتغيير وجود حملة منظمة وممنهجة ضد صفحات الناشطين المؤثرين في الفيسبوك بواسطة جهات غير معروفة، وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى عدم ظهور منشورات في التايم لاين بجانب مشكلات في الوصول إلى صفحاتهم عبر طريق البحث، موضح أن الفيسبوك يعد تطبيقا مهما للثورة السودانية للترويج لمناشطها والتنسيق بين أفرادها. واتهم جسم منظم داخل النظام لم يسمه بالضلوع في الهجمة، مشير إلى حديث عن امتلاك الأجهزة الأمنية والدعم السريع، برامج حديثة يمكن أن تساهم في متابعة الناشطين عن طريق صفحاتهم والإكثار بالبلاغات. وقال أن مجموعة من مهندسي الاتصالات المختصين في حالة بحث لتحديد من وراء الهجمة، ودعا أصحاب الصفحات لزيادة التأمين حتى لا يتم اختطافها، كما دعا المتابعين لدعم الصفحات المتضررة بالمشاركة والإعجاب. وأضاف المهندس منذر أبو المعالي في هذا الخصوص:
فهنالك هجمة حقيقية غير معلومة المصدر حتى هذه اللحظة، وإن كان هنالك تخوفات من بعض الجهات حول أن هذه الهجمة منظمة وممنهجة ضد الناشطين. هنالك مجموعة من المهندسين الاتصالات وذوي الاختصاص في هذا المجال في حالة بحث دقيق حول أسباب هذه الهجمة ومن هم وراءها، وستظهر في الأيام القصيرة القادمة نتاج هذا البحث.
من جانبه قال الصحفي حسام الدين حيدر الأمين العام السابق لمجلس الصحافة أن وزارة الثقافة والإعلام قبل الانقلاب كشفت عبر تعاقداتها مع شركات مختصة عن وجود صفحات ومواقع إلكترونية تحاول توجيه الرأي العام في السودان واختراقه من مناطق متعددة. وقال أن حسابات عدد الناشطين ولجان المقاومة والكيانات السياسية والنقابية الرافضة للإنقلاب تعاني من هجوم مكثف، وأشار إلى عدد كبير من الحسابات بأسماء من شرق آسيا وروسيا تستخدم أيقونة الضحك والسخرية من محتوى المنشورات. وقال أن الحسابات تتم توجيهها عبر برامج مع التبليغ ضد عبارات معينة في أخبار المواكب وصورها، وذلك في محاولة لتصنيفها كمحتوى احتيالي. وأضاف حسام الدين حيدر في هذا الخصوص:
يكون في مجموعة من الحسابات بتخش على الصفحات وبتقوم تتفاعل، أغلب الحاجة دي بتتم بأنها هي مثلا بتضحك أو بتسخر من المحتوى الموجود، والحسابات دي معظمها لحسابات أسماءها من دول في شرق آسيا ودول يعني مكتوبة بلغات أدرب للروسية واللغة الإنجليزية وكذا، فكلها مجرد حسابات يتم توجيهها عبر برامج معينة.
وقع 24 من الأحزاب السياسية والحركات والأجسام المهنية المطلبية والثورية في الولاية الشمالية على ميثاق مشترك باسم كتلة التحول المدني الديمقراطي. وقالت القوى الموقعة على الميثاق في مؤتمر صحفي بالمنغولة أن تنسيقية لجان المقاومة في الولاية الشمالية وقعت على الميثاق مع تحفظ لجان المقاومة في البرجيك والجوليت. وقال المتحدثون في المؤتمر الصحفي بدونغولا أن الميثاق أكد على إسقاط المجلس العسكري الإنقلابي وسلطته رسميا بشكل كامل ومحاكمة مرتكبيه بتهمة تقويض النظام الدستوري والوصول إلى السلطة المدنية الانتقالية الكاملة. وأضاف أحد المتحدثين في المؤتمر الصحفي:
هذا الميثاق الذي تم التوقيع عليه من الأجسام المطلبية من لجان المقاومة بالولاية الشمالية بالتحفظ لمحليتين البرجين والجولي، كذلك الأجسام المهنية كذلك الأحزاب السياسية التي تؤمن وتعمل لهذا التحول الديمقراطي الحقيقي.
من جانبها نفت تنسيقية لجان المقاومة بالولاية الشمالية صلتها بالميثاق الذي وقعته القوى السياسية في دونغولا. وقال عامر عمر الناطق باسم تنسيقية لجان المقاومة بالولاية الشمالية لراديو دبنجا أن الميثاق الذي وقع عليه عدد من الأحزاب بدونغولا لا يعنيهم كتنسيقية لجان المقاومة، وأوضح أن التنسيقية لديها ميثاق على مستوى كافة لجان المقاومة في السودان، كما أن من بين الموقعين على الميثاق قوى ساهمت في الانقلاب العسكري، بالتالي لا يمكن للتنسيقية أن تكون جزء من الميثاق. وكانت قوى سياسية بالولاية الشمالية وقعت ميثاق سياسي بدونغولا قبل أيام. وأضاف عامر عمر الناطق باسم تنسيقية لجان المقاومة بالولاية الشمالية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
شغل بتاع أحزاب ما خشينا في تفاصيل كتير، لكن بيهمنا حسي في الميثاق بتاع الشعب كله، بتاع الغياز بتاع كافة السودان، حسي مركزين عليه. إذا في واحد شارك بيكون بسنحزي ولا حاجة تخص راكين كتنسيقية بتاع الولاية ما دقيق توقيع فيه.
أصدر والي جنوب دارفور بالإنابة بشير مرسال حسب الله أمر طوارئ منع بموجبه مزاولة الباعة المتجولين لعملية البيع بسكنيال الكبير، كما منع عرض البضائع بكافة أنواعها والخضر والفاكهة في الطرقات عبر الدرداقات والفريشة على الطرق والأرصفة بسكنيال، وحدد الأمر عقوبات لكل من يخالف لا تزيد عن 50,000 جنيه مع مصادرة الدرداقة والسلع المفروشة أو السجن لمدة لا تزيد عن 30 يوم أو العقوبتين معا، وفي حالة تكرار المخالفة يجب على المحكمة مضاعفة العقوبات بالغرامة بما لا يزيد عن 100,000 جنيه والسجن شهرين. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة أمن ولاية كسلة ضبط كمية من الأسلحة المتنوعة، جرانوف، مسدسات، بنادق، خرطوش، ذخائر، بالإضافة لعربات غير مقننة وأجهزة ذهب و35 جريكان من مادة السيانيت التي تستخدم في استخراج الذهب. وقالت اللجنة في تصريح صحفي أن الضبط جرى بواسطة قوة مشتركة مكونة من الأجهزة النظامية على متني 40 عربة لاند كروزر في حملة مداهمة لأحياء أبو ديهان نورة بمحلية ريفي غرب كسلة، كما ضبطت الحملة حشيش مستورد وبضائع أخرى معدة للتهريب. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. نوح مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده شاورينا سرايب وروق دروبه شاورينا سرايب وروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره
ديو دبنجا يقدم أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، وخصصناها للوضع الاقتصادي في السودان وتأثير الزيادات في الأسعار والخدمات المختلفة على معاش الناس. ويسعدنا أن نلتقي خلال الحلقة بعدد من الناشطين والموظفين من ولايات دارفور وكردفان وشرق السودان وسنار للحديث حول الموضوع. في البداية أعزائي المستمعين، معنا بخيت عبد الله وهو ناشط في مدينة القضارف بشرق السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
وضع الاقتصادي خاصة في ولاية القضارف يشهد تردي مريع جدا على كل مستوى الخدمات، إذا كانت الخدمات الصحية أو الخدمات العلاجية، ما في أي يعني خدمات تعالي تقدم في ضمن أوضاع الاقتصادية صعبة جدا. يمكن الزيادات اللي هي تمت في كل الأشياء اللي تتعلق بخدمات المواطن، من الكروت الصحية، من الكروت تحت الكورونا، كلها بقت فيها إجراءات وبقت في الإضافة لضرائب ضاغطة جدا يتم فرضها بمختلف الطرق والمسميات، خلى إنه الناس حتى يعني يمكن بقت ما في سيولة أو شيء معدومة، يعني سيولة بالنسبة للناس. المواطن أصبح بالكاد إنه يقدر يتحصل على المتطلبات الأساسية بالنسبة إذا كان من مأكل أو مشرب أو ملبس، في يعني تفجر عام من الناس. ويمكن ملاحظ إنه حتى في السوق يعني في كساد عام، يعني يمكن في سلع تكون سلع متوفرة لكن المواطن ما يقدر إنه يشتري هذه السلع الموجودة. الحاجة الثانية حتى يمكن ما في يعني الآن عمل واضح بالنسبة لإنه في سياسة مثلا الناس اقتصادية واضحة إنه البلد ماشي عليها، بل بالعكس الناس كل يوم بيتفاجئ بانه في قرارات سلبيه ماشيه خصمة على المواطن، ماشيه في زيادات، ماشيه في تدهور بالنسبه زي ما قلت في الخدمات. يمكن حتى الخدمات يمكن الزول بفلوس ذاته ما يقدر يقوم يشتري السلعه والحاجه اللي يقدر يحصل عليها. فوضع يعني صراحه وضع شبه كارثي يعني بالنسبه للناس المواطن، وخاصه يمكن الموظفين واصحاب يعني الناس يكون مثلا الدخل المحدود والناس اللي بيعملوا اعمال هامشيه دي بيكون في تاثير واضح جدا بالنسبه لهم، انه بياثر عليهم وما قادرين هم يتحصلوا على الحاجه دي. اكثر يعني السلع حاليا هي زياده اللي هي يمكن بدا يزيد السكر والدقيق، في زياده برضه في زياده في الزهر تحت اللحوم، زياده برضه في الالبان، هي الالبان الناس تحصل عليها نتيجه في زياده كبيره جدا في الحته دي، والناس بتعلل انه المراعي بقت غالية والعراية بقت غالية والحاجة دي. يمكن على العموم يعني السلع الأساسية اللي يتم كلها الناس تكون محتاجة لها بحاجة ضرورية، يعني واضح إنه فيها ارتفاع يعني ارتفاع بصورة كبيرة جدا.
شكرا لك بخيت. ومنها ننتقل إلى زكريا آدم محمد من مبادرة إعلاميين من أجل السلام بمدينة الفاشر بإقليم دارفور. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله أنا بفتكر إنه الأوضاع الاقتصادية في الفاشر وخاصة فيما يلي مسألة معاش الناس هي يعني ما بتنفصل عن الأوضاع العامة في السودان، يعني بتلقى إنه يعني المسائل متفاوتة، نفس المعاناة معاش الناس، نفس المعاناة في الأوضاع الاقتصادية في السودان بتلقى إنه موجودة زي ما هو موجود في الخرطوم، لكن بعد ذلك المسألة بتبقى متفاوتة. يعني مثلا في مناطق بعيدة عن المركز، يعني مثلا الفاشر بعيد عن الخرطوم، بالتالي مسألة الترحيل، مسألة نقل البضائع من المركز لعاصمة إقليم دارفور الفاشر بتبقى هي المسألة بتلقى على زلاله، بتبقى إتعال على المواطن، لأنه بعد ذاك الترحيل والزيادات اللي حصل بيكون أثر كبير للمواطن. أنا يعني من الحاجات المؤسفة إنه الزيادات حتى ما تلقاها بصورة مثلا نسبية صغيرة. أنت ممكن حسي تشتري حاجة بألف جنيه، الشهر الجاي ممكن تشتري بألف ونص، بمعنى إنه الزيادات بتزيد 50% وأحيانا بنسبة 100% على مدار كل شهر. بالتالي ده ألقى على ظلاله لدى معاش الناس، لدى حياة المواطنين. يعني خلى إنه يعني أنت لما تمشي السوق بتلقى إنه يعني حتى الأوضاع المعيشية بتاعت ناس، بتشوف البؤس وجوه الناس، يعني الأوضاع أصبحت صعبة. صحيح يعني قبل قرارات 25 من أكتوبر يعني بتلقى إنه كان وضع ماشي في التحسن، يعني السلع موجودة في السوق ربما متوفرة، لكن ربما هي غالية. لكن الآن يعني لاحظنا ملاحظة أخرى إنه أحيانا بعض المواد مثلا بتلقى إنه الغاز بدأ صفوف الغاز رجع تاني، بتلقى إنه الأدوات من المركز دي ما بتجي زي زمان. أتخوف إنه القرارات من 25 أكتوبر تؤثر على معاش الناس. من هنا إحنا نفكر إنه على الذين يعملون في مجالات الاقتصادية وفي مجالات معاش الناس، وخاصة يعني الآن في حديثة لأنه خريف العام الماضي لم يكن يعني خريفا مبشرا، يعني ربما هذا يؤثر على أوضاع المواطنين في ولاية شمال دارفور. أنا أفتكر أنه يعني تحديات معاش الناس في شمال دارفور يعني صعبة جدا، لأنه مرتبط بأمرين. الأمر الأول بعد شمال دارفور أول فاشل من المركز، والأمر الثاني كذلك المشكلات الأمنية والنزاعات اللي حدثت خلال العام ربما أيضا ألقى بزلاله على حياة المواطن. أتمنى إنه الحكومة في شمال دارفور تنتبه إنه تفعل بعض المسائل اللي هي بتخفف معاش الناس، مثلا تفعل مسائل المتعلقة بمسجميات التعاون المهني، هي أيضا مسألة مركزية برضو في مسألة السلعة أيضا مفترض ينتبهوا لهذه النقطة، وخاصة وإحنا مقبلين على شهر رمضان. كذلك الحكومة لا تنتبه وتستعيد مبكرا لمسألة الموسم الزراعي، لأنه أنا بفكر أنه برضو عشان ما تأثر على المواطن زي ما تأثر على العام الماضي، وهذا تبقى مسألة يعني تأثر على الأوضاع الاجتماعية، وخاصة يعني إحنا منطقة ماشية تخرج من أوضاع الحرب لمرحلة جديدة لحياة يعني مفترض يتحول إلى سلام واستقرار ونماء.
طيب أستاذ زكريا، ما هي الحلول الممكنة؟
الحكومة يجب أنها تكون عندها رؤية استراتيجية لمعاش الناس. يعني للأسف أنه إحنا في السودان يعني أحيانا ما عندنا الخطط الاستراتيجية اللي بتعالج معاش الناس، ما عندنا مثلا الاستراتيجيات البديلة مثلا زي المخزون الاستراتيجي. مثلا لو التجار رفعوا أسعار العيش أو جزء من السلع، مثلا الحكومة مفترض يكون له مخزون استراتيجي يدخلوا سوق أقلها أو يوزعوا لجزء أقلها، يقدر يحارب جزء من الجشع بتاع التجار في الأسواق. لأن أنا أفتكر إنه زمان التاجر يعني ده يربح بسيط، لكن الآن أي تاجر ده يربح نسبة عالية جدا. هل تصدق إنه التاجر ده يربح في أي بضاعة أقلها نسبة 50% أو نسبة 2%؟ ده حقيقة أدى إلى إنه الوضع المعيشي يكون صعب وحياة المواطنين صعب. برضو غياب المراقبة، يعني أنا ما شايف الآن في زول براقب الأسواق، أنا ما شايف حتى الآن في قوانين ونظم بنظم حياة الأسواق، وما في قوانين ونظم بنظم حتى علاقة البائع والمشتري مثلا. يعني وده بالضرورة تكون في قوانين، تكون في نظم. ليه ما نرجع لمثلا التسعيرة؟ لما ندع تسعيرة لسكر كده، والله مثلا مواصلات سعيرة كده، ما يحصل له التحول ولا تزيد إلا بعد موافقة من السلطات المحلية، بعد موافقة من الجهات الرقابية، بعد موافقة من المحلية. بالذات مسألة واقعية، لكن مثلا إنه المحلية ما تكون لها رقابة، أو حكومة الولاية ما تكون لها رقابة على حياة الناس والسوق وغير ذلك، ده بالمناسبة بخلي إنه الحياة بتبقى صعبة للمواطنين والمعيشة بتبقى دنكة جدا. بالتالي أنا أتمنى إنه الجهات المسؤولة اللي بيسمعونا عبر هذه الإذاعة، إذاعة دبنجا، لأن هي واحدة من الإذاعات اللي شال هم إنسان دارفور للمجتمع الدولي. بالتالي أسمع أتمنى إنه عبر متابعتهم يعني لهذا الحديث إنهم يهتموا بمسألة معاش الناس، ونتمنى إنه يعني نشيل هموم أهلنا ونخلي إنه يعني الشعب السوداني يحس بأمان واستقرار ويعيش حياة رفاهية. يعني
شكرا لك السيد زكريا. والآن نبقى مع الأستاذ عثمان حسن في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.
الأوضاع الاقتصادية الآن متردية جدا، وأوضاع اقتصادية ضاغطة على المواطن، والمواطن الآن بتحمل يعني عبء كبير جدا في مسألة إنه توفير المعيشة له ولأسرته. وعقب الانقلاب، انقلاب 25/10، أصبح في مجلس انقلابي فقط، على حتى مجلس وزراء ما موجود. بعد الانقلاب طوالي تم الإعداد لموازنة 2022، وأي موازنة يفترض إنها تجهز من المجلس التشريعي وتصدر بقانون بحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء. أصبح ما في سلطة تشريعية، لأن الوثيقة الدستورية بتتكلم عن مجلس الوزراء ومجلس السيادة مجتمعين بيمثلوا السلطة التشريعية، فما في سلطة تشريعية عشان تجيز موازنة 2022. تمت دعوة وكلاء الوزارات أو تمت تسميتهم وزراء مكلفين، الهدف منهم إنه يجيزوا الموازنة. وما ممكن الموازنة تجاز في جلسة واحدة أو تجاز في لقاء، لأن الموازنة بتتقدم في مسألة قراءات أولى وثانية وثالثة، والبنود بتتناقش بند بند، وبعد ذلك بتتم الإجازة. لكن الشيء تم في موازنة 2020 كان إجازة من المجلس الإنقلابي، مجلس إنقلابي أجاز موازنة 2022، وهي بتعتمد اعتماد أساسي على القلع من جيوب المواطن، سواء كان عن طريق الضرائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرة. فالأسعار أصبحت يعني مرتفعة فوق طاقة المواطن. المواطن الآن بيعاني، يعني إذا كان الآن الرغيفة يعني 8-25 جنيه، وفي حجم الزلابية يعني الإنسان لو عايز يأكل رغيف ساكت مرتبه ما بكفيه هو لأسرته، وأسرة تكون بسيطة من 3 أو 4 أشخاص فقط. فالوضع في غاية التردي، والأسعار يوميا المواطن بيشهد زيادة مذهلة في مسألة الأسعار، ففي معاناة، ومعاناة المواطن ما حتنتهي ما لم المجلس الإنقلابي يذهب ويذهب معه المؤيدينه، وتقام حكومة مدنية كاملة على أساس إنه تضع خطة إضعافية للاقتصاد، منها المسألة بتاعت معاش الناس يكون له الأولوية في خطة الحكومة المدنية الجاية بعد سقوط المجلس الإنقلابي.
شكرا لك الأستاذ عثمان حسن على المشاركة.
شكرا جزيلا.
ما زلنا أعزائي المستمعين في استطلاعات الوضع الاقتصادي وتأثير الزيادات على معاش الناس، والآن من مدينة الدلنج بكردفان معنا الناشط عبد الرحيم مركزو. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
في جنوب كردفان في جبال النوبة، القرارات بعد انقلاب 25، الوضع الاقتصادي الآن أثاره بدأت تكون واضحة وتتجلى في حياة المواطن، وده في السوق الليلة في مدينة الدلنج. أمكن ارتفاع في الأسعار في كل المواد الأساسية بمعدل 20% إلى 50%. في أزمة في الموية الليلة الصباح، كل المدارس قفلت، والنتيجة لأنه استحقاقات بتاعت المعلمين ما أخذ استحقاقاتهم، وبرضو النسبة بتاعت الإيجارات ارتفعت من 5 إلى 25، ودي النسبة أمكن بتفوق 300%. الوقود برضو المواصلات زادت، الناس رجعوا إن تاني يمشوا كالداري. الآن أنا في السوق قبل شوية في ركود في السوق نتيجة لأنه حتى الآن الناس ما صرفت مرتبات. الحاجة الثانية الغلاء، حتى شوال الزرع يعني من 6,000 عمل 15,000 الآن في مدينة الدلنج. ومجمل الأوضاع، الوضع الاقتصادي وضع متعزم، وكل يوم يعني بتزيد معاناة الناس. والمعروف إنه المدينة بعدد كبير من الناس النازحين اللي بيسكنوا في أطراف المدينة، وهم الأكثر معاناة، بما أنه ما في خدمة بتقدمها الدولة. الدلنج لا فيها موية لا فيها حاجة، حتى ديوان الزكاة عمل وزاته بيقى بسيط، لأنه السنة الموسم الزراعي في شح في الأمطار، وده انعكس على الإنتاج. على العموم الوضع متعزم، حتى وزن العيش خف شديد، وزاته زحمة في الأفران، السبب ما معروف، وأكيد في زيادة في الدقيق وفي الخميرة وفي الموية، ودي نتيجة للسياسات بتاعت المالية الأخيرة دي. والمستشفى ذاته الخدمة اللي بتلقوها المواطنين في المستشفى، وخاصة في مستشفى الأم بخيطة، بنسمع منه العملية بقت 30,000، العملية القيصرية أو عملية الولادة. ضل وضع الآن في الدلنج، وده يمكن يكون نموذج لكل المناطق في جنوب كردفان أو في جبال النوبة. المتابعين للأوضاع متوقعين، لأنه حجب الدعم الدولي ده أثر تأثير كبير على المواطنين، لأنه معظم المواطنين هنا كانوا بيتلقوا خدمات إعانات من الرعاية الاجتماعية بتجي عبر المنظمات الداعمة لكن الآن بعد قرارات 25 يمكن كل الدعومات كل المنظمات برنامجها وقف، يمكن كنا مع ناس الصحة دوليمان حتى بيتكلم على إنه كل المواقمات وقفت نسبة لتوقف الدعم الأمريكي، والمواطنين الآن بيشتكوا، وأهم حاجة بتعرقهم اللي هو إغلاق المدارس في الدلنج، ودي يمكن لأول مرة تحصل منذ اندلاع الثورة يعني.
شكرا لك عبد الرحيم، والآن نبقى مع السيد الله جابو كدكر من مدينة سنجا بولاية سنار.
شكرا لإذاعة دبنجا اللي اتاحت لنا الفرصة إنه اليوم، وهي دائما سباقة في متابعة الأحداث. ممكن نتكلم عن الوضع الاقتصادي الراهن اللي ممكن يكون الزيادات في التسعيرة، الزيادات في الوقود أثر التأثير مبالغ للمواطن على كاهل المواطن الأصل من أول هو تعبان. حكومة الانقلاب ممكن يكون ما قدرت إنها تضع سياسة اقتصادية واضحة بعد الانقلاب، وأصبح إنه هي تشتغل برزق اليوم باليوم، وهذا يدل على إنه ما في أصلا خطة واضحة بالنسبة لهم. بعد الانقلاب ما قاعدين يعملوا أي حاجة، الآن في زيادة في أسعار الوقود، الآن في زيادة في أسعار الدواء، الآن في زيادة في المواد الاستهلاكية كلها فوق زيادة، ده أثر التأثير مباشر لإنسان الولاية يعني، وما في أي جديد لإنسان الولاية عشان يكون في مخرج ذاته للوضع الاقتصادي. نحن ممكن نكون قاعدين نعاني كلنا في المواد التموينية خاصة يعني، بقت مشكلة من أول أصلا يعني، يمكن الولاية ذات عايشة في وضع شوية مزري، وزادت عليه الضائقة الاقتصادية، وبقت خلاص الموضوع بقت شوية صعب يعني، مؤثرة شديد جدا يعني. جالون البنزين الآن في سنجا في الولاية ممكن وصلت لتقريبا 2400-2500، كل زول بيبيع على حسب هواه يعني، ده برضو مؤثر جدا يعني. المواد التموينية برضو كل زول بيبيع حسب هواه، وما في ضبط للتسعيرة، ما في يعني، الوضع مجري شديد جدا جدا، وغيرت ربنا يهون على المواطن البسيط اللي بيشتغل برزق اليوم، والموظف ممكن يكون هو أكثر بؤسا من المواطن البسيط اللي بيشتغل برزق اليوم يعني. المرتب لا يكفي لثلاثة أيام، مرتب الموظف في الدرجة الرابعة وفي الدرجة الخامسة لا يكفي لمدة ثلاثة أيام من المواد الاستهلاكية. نسأل الله غيرت ربنا يلطف بعباده ويسهل، لكن الحكومة يعني ما في طريقة اللي الحكومة تمشي بس يعني.
شكرا لجميع الضيوف اللي شاركونا خلال الحلقة من ولايات مختلفة حول الوضع الاقتصادي في البلاد بعد الزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار السلع الأساسية والخدمات وتأثيرها على معاش الناس، وشكرا لكم أيضا أيها السادة المستمعين، وإلى اللقاء.
بيا عالصبر ما باع، بيا عالصبر ما باع، قال الصبر ما بنباع، قال الصبر ما بنباع، قدر ما كنا له حرام، تعال عوز زمان الضاع، قدر ما كنا له حرام، تعال عوز زمان الضاع، خلاني للأوجاع، فخلاني للأوجاع، وقال الصبر كيف ينباع، بيا الصبر ما باع، صبر ما عاد يزور حلتنا في الأعياد، مشيت سافرت له بلاد عشان يديني حب الزاد، مشيت سافرت له بلاد عشان يديني حب الزاد، قال لي يا صبر هاجر، قال لي يا صبر هاجر، نسى الأحباب قراب وعاد، بيا رحت
صابرين أجيب حبل الصبر من وين رحت سألتنا صابرين أجيب حبل الصبر من وين قالوا الصبر بين بحرين بحر مليان شجون وحنين قالوا الصبر بين بحرين بحر مليان شجون وحنين بحر تاني المقرب منه بحر تاني المقرب منه ما برجع مع الراجعين
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور، وكلامك شنو؟
مي راديو دبنجا أهلنا وأمهاتنا في السودان عموما وفي دارفور بصفة خاصة وفي الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة معناها لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن يمشي وبعد أسبوع يجي راجع تاني بنفس مرض تاني جديد. ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل ده، دور الأم شنو، الباقي دور بكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة أساساً عليها بنفس كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي على الأطفال ده احنا بنقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا يا دوب لحد عمر شهرين، ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من عمر شهرين لغاية عمر 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجوا ممكن يجوا بقحة، قحة بتكون يعني مستمرة، يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون مع ضيق التنفس دل حاجة تانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق يعني لازم بيهتم بالطفل، وعرفنا بنوريها تعمل شنو هذه في الفترة دي، نوريها تعمل شنو.
طيب القحة الشديدة وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على أي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم اي طفل عنده قوحة وعنده ضيق في النفس لازم الام تتعامل معه باعتبار انه الطفل ده مريض، ولازم توديه للطبيب. لكن قبل ما توديه للمركز الصحي او توديه للمعاون الصحي في حاجات الام لازم تعملها، حتى انا بتكلم فيها لازم تعملها. الطفل اللي عنده قحة وضيق في النفس اول حاجة دارين الام تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الاولى. الشيء الثاني احنا عاوزين الام تشوف انه الطفل ده لو كان عمره اقل من 2 سنين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض ده خطير. لو برضى كويس وبلع كويس معناتها ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل الام من 2 سنين لحد 5 سنوات يعني حطمه ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، لأن الأكل ده بيوضح لنا إنه ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات تانية النوم ذات نوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات، لو كان عنده طفل لو طفل عنده التهاب في أذانه بكون في وجع شديد جدا في أذانه وبالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيزاهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كده النوم مهم جدا جدا. ثلاثة بالذات الطفل الأقل من 2 سنين بشوف عنده أمه ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأم ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة هل عنده تشنجات التشنجات. كل الحاجات اللي هسه انا قلتها دي لانه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بساله من الحاجات دي، وعلى ضوءه هو بحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف على الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا مهمه جدا جدا، انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع العظام ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي سبب بيكوري وبيبكي وكده وبيجرجر في عظامه، معناته الزول ده عنده مشكله، معناته الطفل ده عنده مشكله في عظامه، ولازم الام تلاحظ بعد مرات حتى العظام بيطلع ماده. واحد من الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال وبعد مرات الام
اللي هي منها شنو؟ الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال دي
عندنا التهاب الاذن او نسميه التهاب الاذن الوسطى نمره واحد. حاجة نمرة اثنين في اللوز، اللوز دي برضو من الحاجات المنتشرة في الأطفال. والأم صعب جدا إلا تكون دي تهتم بالطفل ده لأنه
بدون مقاطعة يا دكتور، بالنسبة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى البيجي وشنو يعني؟
كل أيوة التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوز كلهم مسبباته جرثومة اسمها بكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تيجي مثلا الطفل اللي كان يكون عنده جحة، يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي اساسا هي موجوده في الهواء بالذات محلات البارده ده مرات شتوي، يعني انا بنصح انه حتى الطفل ده لو طالع بو برده لازم تغطيه كويس. وواحده من الامراض اللي بتصيب الاطفال بالذات في الشتاء زي ما احنا قلنا عندنا الالتهاب بتاع الاذن الوسطى والناحي واحد، ونمره اثنين عندنا التهابات في الجهاز التنفسي في نوعين، في التهابات في الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي اللوز، وفي التهاب بتاع الحنجره، وفي التهاب بتاع القصبات، وفي التهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت، وده شويه خطير يعني لانه ده بيكون يعني شويه بأثر في الطفل، كل الاعراض دي بتظهر فيه، بيكون في حمى وعدم الرضاعة، واضافه للالتهاب بتاع الاذن الوسطى اللي اتكلمنا عنه، وثاني في الجيوب الانفيه. كل الامراض اللي انا قلتها هسه هي مربوطه مع بعض نسميها التهابات الجهاز التنفسي، ومربوطه بانهيار الجرثومه اللي هي بتعيش في المحلات البارده بالذات الهواء البارد.
طيب يا دكتور نصيحتك شنو للامهات عشان يحموا اطفالهم من امراض الشتاء ومن الجحه؟
يعني انا دار انصح لهم اول حاجه يا امي ابي ان لازم انت تهتمي به وهو صغير عمره اقل من سنتين ما يتعرض للهواء البارد، لان الجرثومه دي حايمه في الهواء يعني ما تعرضه، ولو طالع مشوار سايقه مع الطفل الصغير ده لازم تلبسه كويس تغطيه كويس. والحاجه الثانيه تواصل في الرضاعه طوال، لان الرضاعه بتديه مناعه ضد الامراض ضد الجرثومه دي، ولو كان الطفل باكل لازم تهتم باكله وتهتم بالنظافه لان دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الامراض الجرثومه دي. الحاجه الاخيره اللي داير اتكلم عنها برضه يعني لو شرط انه الطفل ده عنده جحه وحمته كارت واحد اي حاجه من الاراضي اللي هسه احنا قلناها طوالي اقرب شفخانه اقرب مركز صحي والاقرب مستشفى لازم تشيل الطفل ده توديه هناك، لانه ما بنعرف احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج احتمال يكون محتاج لعلاج.
فهل الامراض دي لها خطوره بالنسبه للاطفال؟
والله كل الامراض دي ممكن تتعالج لو الام جابت الطفل من البدايه للمستشفى. لكن كل ما تاخرت الطفل ممكن يقوم يحصل له مضاعفات، والمضاعفات في النهايه تؤدي الى وفاه الطفل يعني، او ممكن تؤدي لامراض ثانيه سوء تغذيه وتؤدي لامراض ثانيه مزمنه.
رساله اخيره للامهات يا دكتور وبتقول لهم شنو؟
رساله اخيره اول حاجه انا اشكر راديو دبنجا يعني لاهتمامه بالجانب الصحي لحنا الموجودين في المعسكرات زي ما عارفين انهم بعانوا. رساله ثانيه توجهها لامهاتنا الموجودين في المعسكرات، صح الظروف شويه صعبه وكده، شويه اهتمام بالاطفال يعني بالذات الاطفال اللي عمرهم اقل من 5 سنوات لازم تهتموا بالحقوق، والاهتمام ده بحاجات بسيطه جدا جدا. انا اقدر اشوف الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسه يدرس وفي النهايه يعني دور نافع في المجتمع ويجي يشيل كل الهم بتاع الاسره وبتاع البيت، عشان كده لازم نهتم به في الفترة الأولى من حياته يعني عشان هو بعدين يجي ينفرط في المستقبل. يعني كل المستمعين اللي كان قاعدين في بنجا الموجودين في السودان بالذات اللي احنا في دارفور بصفة عامة وفي المعسكرات وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل السودان، وفي أي زول عنده أي سؤال والاستفسار وعنده أي معلومة عن أمراض الطفولة وعنده طفل وعنده أي مرض وهو ما قادر يعرف المرض شنو وعنده مشكلة، أنا جاهز عبر رادي دبنجا ممكن أرسل للأسئلة بتاعتي يعني اوروه يتصرف كيف ويعمل شنو يعني عشان الطفل ده يقوم يتعالج. يعني على الاقل نقدر نساهم بجزء بسيط في خدمه اهلنا الام بعانوا في السودان وفي المعسكرات وكده.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على نصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلتقي في حلقه جديده او في استشاره اخرى بنقول لكم الى اللقاء وارجو العافيه.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم موجز بأهم أخبار اليوم. حميتي من موسكو يؤكد على حق روسيا في الدفاع عن مواطنيها، وصحف روسية تنسب إليه تصريحات تعترف بسيادة كل من دونيتسك ولوهانسك. وزارة الخارجية وسفارة السودان في موسكو تصدران بيانات متضاربة حول تصريحات حميدتي في موسكو. الخبير المستقل لحقوق الإنسان ينهي زيارته للسودان ويدعو لرفع حالة الطوارئ ووقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين والتحقيق المستقل حول الانتهاكات. أداما دينغ يكشف عن تعرض النازحين في دارفور للقتل والعنف الجنسي ويطالب بتحميل الجنوح المسؤولية. لجان المقاومة تنظم مليونية 24 فبراير بالخرطوم وأم درمان للمطالبة بالحكم المدني الكامل. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على مواكب 24 فبراير المتجهة إلى القصر واعتقالات تطال عددا من المحتجين. لجنة الأطباء ترصد 5 إصابات مباشرة بالغاز المسيل للدموع في بحر يوم الأربعاء. احتجاجات في أبو جبيهة بسبب إصابة 6 طلاب جامعيين على يد نظاميين ونهب هواتف ومبالغ نقدية. إطلاق سراح الطفلة مايا وثلاث طفلات أخريات بعد إخفاء قسري لثلاثة أيام و200 طفل تعرضوا للانتهاكات والعنف منذ 25 أكتوبر. خبراء اتصالات يؤكدون أن الهجمة على صفحات لجان المقاومة والناشطين ممنهجة ويطالبون بمزيد من التأمين. الدولار يقفز إلى 550 جنيه ومواطنون من مختلف الولايات يشتكون من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. نازحو معسكر السلام بولاية جنوب دارفور يطالبون بالمياه وإصلاح الطرق ودعم الأنشطة الرياضية والمناشط التدريبية. والي جنوب دارفور بالإنابة يصدر أمر طوارئ يمنع مزاولة الباعة المتجولين لعملية البيع بسوق نيال الكبير. الأمم المتحدة ترتب لإطلاق نداء إنساني لمساعدة نحو مليون لاجئ في السودان. توقعات بانخفاض درجات الحرارة الصغرى صباح الجمعة ونشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء البلاد.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.